بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس المجلس الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو في فضل الصيام. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أغلى أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب. فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حتى زاغوا فوقعوا في العطب. أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدين أعلى فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما. إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه، ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت. إذن فهذه الأدلة القرآن والسنة تدل على فرضية الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام. وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر. من أنكر وجوب صيام شهر رمضان هذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن حصل منه ذلك يكفر. فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. هذه الأحكام في من أنكر وجوب صيام شهر رمضان، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام، ومن أنكر ركنا من أركان الإسلام كفر. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن رمضان فرض في السنة الثانية، وكان قبل رمضان فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء، والصيام يوم عاشوراء إنما كان سنة واحدة، فرض سنة واحدة وهي السنة الثانية في بدايتها في المحرم، ثم في آخرها وهو رمضان فرض صيام شهر رمضان، ونسخ به صيام يوم عاشوراء. وكان فرض الصيام على مرحلتين، المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير، وهذا من حكمة التشريع ومن رحمة الله تعالى بالعباد، لم يفرض عليهم الصيام مرة واحدة وهم غير معتادين له، غير مجربين لصيام شهر بأكمله، ففي أول الأمر فرضه الله على التخيير، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم مسكينا، التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، لأن الله قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فجعل الصيام خيرا وأفضل مع جواز الإفطار. فلما تعود عليه المسلمون فرض الله تعالى الصيام على كل من شهده، ولم يبق هناك تخيير، وهذا كما سبق من حكمة التشريع. وكثير من أمور التشريع تدرج فيها التشريع حتى تسهل على الناس ولا تشق عليهم، ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله الصيام عينا بدون تخير. من هذه مراحل فرضية الصيام، ثم قال رحمه الله: ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري. ويثبت دخول الشهر بما سيأتي ذكره. فلا يجب الصيام حتى يثبت دخول الشهر، والصيام قبل دخول الشهر منهي عنه، كونه يتقدم رمضان بيوم، يصوم يوما احتياطا كما يفعل بعض الناس، أو يصوم يومين، هذا منهي عنه، إلا من كانت له عادة كإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، أو إنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا يصوم لأجل العادة التي اعتادها. وأما إذا لم يكن له عادة فهو منهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. قال: ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين، لا يثبت دخول الشهر إلا بأحد هذين الأمرين. الأول: رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. إذا رأى من يثبت بشهادة دخول الشهر، أي في ثبوت الشهر شاهد واحد وهو عدل كما سيذكر، فإذا ثبت برؤية واحد وجب على المسلمين جميعا أن يصوموا، أي المسلمون الذين في ذلك البلد أو الذين يوافقونهم في مطلع الهلال. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره. إذن هذه عدة شروط التي يثبت بها شهادة الشاهد: أن يكون بالغا لا يكون صبيا، أن يكون عاقلا لا يكون مجنونا، وأن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكافر في هذا لأنه أمر من أمور الدين، وأن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره. لأمانته أنه عدل، لا يمكن أن يكذب أو يشهد بغير ما رأى، وهكذا لبصره، أي لقوة بصره ما إذا كان ضعيف البصر والمسلمون كلهم لم يروا الهلال وهذا ضعيف البصر يقول إنه رأى فلا يقبل منه. قال: فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أخرجه الخمسة إلا أحمد. قال في الحاشية: لكن أعل بالإرسال. يعني مختلف في هذا الحديث، والصحيح أنه مرسل، وهو دليل على أن الكافر لا تقبل شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت منه: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أيضا كما سبق، لأن هذا خبر يتعلق بالدين، يتعلق بركن من أركان الإسلام، فلا يعتمد فيه على قول كافر. فإذا فرض أن الكفار قالوا رأينا الهلال لا يعتمد قولهم. ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه، ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، وإلا سائر الشهور لا تثبت إلا بشهادة اثنين. واستثني من هذا شهر رمضان للدليل الذي ورد فيه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم. إذن يثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد لما ورد في هذا الحديث، حديث ابن عمر حين رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة أي يجب أن يخبر أولياء الأمور بذلك، وإنما خص هذه الثلاث الشهور رمضان وشوال وهلال للحجة، من رآها يجب أن يبلغ لما سيترتب عليها أمور من أمور الدين، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. إذا رآه وحده هو في نفسه يلزم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، ويبلغ أولياء الأمور، فإن قبلوا شهادته وعملوا بها فذاك هو المقصود، وإن لم يعملوا بها يصوم هو في نفسه سرا ولا يظهر المخالفة للمسلمين، ويلزمه في نفسه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رآه بالصيام. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، أم يتعلق بالحساب، حساب منازل القمر، فإن الحساب لا يعمل به في رؤية الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه كلها ثلاث مرات أي ثلاثين، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، فقبض أصبع واحدة يعني 29، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد. إذن هذا الأمر الأول الذي يثبت به دخول شهر رمضان، يحكم بدخول شهر رمضان بأحد أمرين، هذا الأمر هو الأول رؤية الهلال، وذكر فيه تفاصيل وفروع تتعلق به. ثم قال: الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما. إذا أمي الهلال لم يره المسلمون أو تحروا فلم يروا، يجب أن يكملوا شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 3 إلى 4، 30 يوما أو شهران أو 3 إلى 4، 29 يوما. ولكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص، أي هذا الغالب يكون شهر كامل، شهران كاملة والثالث ناقص، وقد يتوالى 4 أشهر كلها كاملة 30 يوما، وقد تتوالى 4 أشهر كلها ناقصة 29 يوما. فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم علي عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه. إذن هذا الأمر الثاني مما يثبت به دخول الشهر ويحكم فيه بدخول الشهر وهو إكمال الشهر 30 يوما، فإذا تم له 30 يوما يكون شرعا قد ثبت الشهر الذي يليه. وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة صحوا أم غيما. بعض الناس يصوم احتياطا، إذا وجد ضباب أو سحاب أو غم الهلال لم يرى يصبح يوم 30 من شعبان صائما، يقول لأنه ممكن أن اليوم رمضان، ممكن أن الهلال أهل بالأمس ولكن لم نره بسبب الغيوم، وهذا منهي عنه أنه يصوم ذلك ويفعله كما يفعل بعض الناس، هذا وهذا من الجهل. وإلا الأحاديث في النهي عنه كثيرة، منها حديث أبي هريرة الذي سبق: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وذكره البخاري تعليقا. إذن صيام يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال معصية، وهذا الذي يسمى يوم الشك سماه عمار معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يظن أنه يفعل طاعة وأنه يحتاط لدينه وهو يفعل معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. إذن حاصل هذا المجلس ذكر فيه الشيخ رحمه الله حكم صيام شهر رمضان والمراحل التي مر بها فرضية الصيام والأمور التي يثبت بها دخول الشهر. فما حكم صيام شهر رمضان؟ ها أنت، واجب، ركن من أركان الإسلام. كم مراحل مر بها فرضية الصيام؟ ها نعم، لا المراحل التي مرت بها الفرضية مرحلة التخيير بين ماذا؟ التخيير صيام الإطعام مع أن الصيام أفضل وأن تصوموا خير لكم. المرحلة الثانية مرحلة الإلزام به وترك التخيير لمن كان قادرا، فمن قدر على صيامه وهو شاهد أي غير مسافر يجب عليه أن يصوم. ثم ذكر مسألة في ثبوت أو دخول شهر رمضان، بماذا نحكم بدخول هذا الشهر؟ إما رؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال يعمل به، وإن لم يرى نكمل شعبان 30 يوما. محسن، هذه مسائل سبقت معنا في الدرس الماضي في الدرس العام 51، فيها خلاف وتفصيلات لخصها الشيخ رحمه الله في هذا. من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم أو لا يصوم؟ يصوم. وماذا يلزمه؟ أن يخبر ولاة الأمر، فإن قبلوا منه وصاموا فهذا المقصود، وإن لم يقبلوا منه يصوم هو ماذا؟ سرا، لا يجهر به لأجل لا يخالف المسلمين. قال رحمه الله: اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا حاصل هذا المجلس في حكم صيام شهر رمضان والمراحل التي مر بها وطريق ثبوت هذا الشهر، ثم ذكر بعده المجلس الرابع في حكم قيام رمضان وما يتعلق به من المسائل. أخوان، يقول المحرم بحج وعمرة الذي يذهب بالطائرة فيغتسل في بيته ويصل فوق الميقات وقد أحدث مع طول الانتظار، فهل له أن يهل بالحج والعمرة وهو محدث أو ماذا يعمل؟ نعم، يجوز له، فلا يشترط في الإهلال بالحج والعمرة أن يكون على طهارة، هذا ليس بشرط. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اغتسل وتطهر وصلى ركعتين وحضرت الصلاة فصلى، ثم صعد على راحلته وأهل، ولكن هذا ليس بشرط، فلو أحدث الإنسان يجوز له أن يهل وهو محدث. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوبا لانقطاع دم الحيض خلال شهر رمضان لأجل لا يكون عليها قضاء؟ أولا، على المرأة المسلمة أن ترضى بما كتبه الله، فهذا الأمر الذي هو وجود الحيض عدة أيام في الشهر هذا أمر كتبه الله، فعليها أن ترضى بما كتبه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إضافة إلى ذلك أنها وإن فاتها الصيام في رمضان تقضي بعد ذلك، وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن على ذلك، فقد سألت معاذ العدوية عائشة، سألت عائشة قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا الذي كان معروفا في نساء السلف. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا، خروج هذا الدم في الشهر من حكمة الله، وقد يضر احتباسه، شرب هذه الحبوب معنى أنه يحبسه لمدة شهرين لا يخرج، فقد يلحق بالمرأة من ذلك ضرر، لأن هذا الشيء كتب الله خروجه لمصلحة وحكمة، فكونها تحبسه قد يترتب على ذلك ضرر. ولا أحسن من جعل الشيء الطبيعي على طبيعته، الشيء الذي جعله الله طبيعيا يجعل على طبيعته، هذا أفضل. وهذا الذي ننصح به، أن المرأة ترضى بما كتب الله تعالى عليها، وإذا أصابها هذا الشيء تفطر ثم تقضي، ولا تفعل شيئا قد تتضرر به، قد يلحقها منه بعد ذلك ضرر. وسائل يسأل يقول: نفسي تأمرني بالفاحشة وتزين لي فعلها، فما النصيحة؟ النصيحة أولا أن تدعو الله تعالى أن يطهر قلبك من ذلك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي جاء يريد الزنا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وجنبه الفتن، أو قال أيضا: وحصن فرجه، إن ثبتت هذه الزيادة. فادعو الله تعالى بذلك أن يطهر قلبه وأن يحصنه من الحرام. ثانيا ابذل السبب الذي يجنبك فعل الفاحشة، الزواج المشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهو سبب في غض البصر وتحصين الفرج، فتسعى في الزواج. إن كنت أعزبا تتزوج، وإن كنت متزوجا بزوجة واحدة أو زوجتين وتخشى على نفسك ذلك تتزوج بأكثر، فشرع هذا لأجل العفاف ولأجل الذرية، ومن مقاصده الرئيسية تحصين الفرج وحصول العفاف، تسعى في ذلك. وهذا بإذن الله مما يذهبه. والإنسان إذا كان تتوق نفسه إلى ذلك وهو قادر على الزواج، فلا يجوز له أن يترك الزواج وهو قادر عليه، وإلا يدعو الله تعالى أن يعينه. إذا لم يستطع ذلك يعمل ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكثر الصيام فإنه وجاء، ويقي الإنسان من ذلك. وهكذا أيضا يتصور قبح الفاحشة، فالإنسان غالبا ما يفكر بالفاحشة إلا إذا غاب عن ذهنه قبحها، فإذا تصورها حقا استحال أن يفعلها. الشاب هذا الذي جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا، غاب عن ذهنه قبح هذه الفاحشة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصور له هذه الفاحشة في أهل بيته حتى يعرف قبح الزنا. قال له: ترضاه لأمك؟ إن قال: يا رسول الله ذلي بالزنا. قال: ترضاه لأمك؟ ترضى أن إنسانا أجنبيا غريبا يأتي يزني بأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ما ممكن أرضى لأمي. قال: كذلك الناس لا يرضون أهل أمهاتهم. قال: ترضى لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. قال: ترضى لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ يعدد له، وهو يقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فانظر هذا الشاب الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام صور له الزنا في محارمه. إذا كنت أنت لا ترضى لأمك، لا ترضى لابنتك، لا ترضى لأختك ولا لعمتك ولا لخالتك، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم. هذه التي تزني بها ليس معنى أنه وجدت ليس لها أحد، هي أم لغيرك أو بنت لغيرك أو أخت لغيرك أو عمة لغيرك أو خالة لغيرك. فإذا كنت أنت لا ترضى لمحارمك كيف ترضى لمحارم الناس؟ فتصور قبح الفاحشة مما يصرف المسلم عنها تماما، بل لا يمكن أن يفكر بشيء في القبح كهذا الأمر. فهذا مما يصرف الله تعالى به عن الإنسان ذلك، وعلى المسلم أن يدعو الله تعالى أن يطهر قلبه وأن يحصن فرجا من الوقوع في الحرام، ولا يسترسل في التفكير بهذه الأمور، فإن الشيطان ينزغ الإنسان إليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.